وآله الطيبين الطاهرين. فصل في مبطلات الصلاة. ومنها الحدث الأكبر أو الأصغر، ولا كلام في مبطلية الحدث للصلاة لاشتراطها بالطهور، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، وسواء كان عمدا أم سهوا أم اضطرارا، فإنه لا كلام عندهم في ذلك كما هو ظاهر الأدلة أيضا كما سيأتي. إنما الكلام بين الأعلام في موردين. المورد الأول ما نسب إلى الشيخ المفيد في المقنعة من التفصيل في قاطعية الحدث بين المتيمم والمتوضئ. فالمتوضئ أي من دخل الصلاة بوضوء، متى ما أحدث في الصلاة بطلت صلاته. أما المتيمم فهناك تفصيل أيضا في المتيمم، وهو أن المتيمم إذا سبقه الحدث أي وقع قهرا عليه أثناء الصلاة وكان واجدا للماء، فإنه في هذه الحالة إذا سبقه الحدث ووجد الماء توضأ وبنى على صلاته، بمعنى أن حكمه الاستمرار في الصلاة وعدم استئنافها. بينما المتيمم إذا أحدث بالأصغر أثناء الصلاة ولم يجد ماء فإن الصلاة تبطل وحكمه أن يتيمم من جديد لصلاة أخرى، عفوا لاستئناف الصلاة. فالكلام في مستند هذا الرأي المنسوب للشيخ المفيد، والكلام هنا في مقامين، أي تارة في بيان ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة العامة، وأخرى في مقتضى النص الخاص في المقام. أما من ناحية مقتضى القاعدة فقد أفاد المحقق في المعتبر حيث تبنى رأي الشيخ المفيد بأنه التيمم مبيح لا رافع، أي ليس التيمم رافعا للحدث بل الحدث ما زال باقيا وإن تيمم المكلف، سواء كان الحدث أكبر أم أصغر فإن المكلف ما زال محدثا وإن تيمم. وبالتالي فإذا تيمم لأجل استباحة الصلاة لا لأجل رفع الحدث ولا لأجل تحقيق شرطية الطهور بل لمجرد الاستباحة، فدخل في الصلاة فأحدث،
فإن هذا ليس حدثا، لأن المحدث لا يحدث، إذ المفروض أن المتيمم محدث. فإذا كان محدثان في ذاته فأي حدث يصدر؟ فإنه لا أثر له، أي لا يعد حدثا، فإنه من قبيل تحصيل حاصل. إذ المفروض أنه محدث، فأي حدث يصدر منه لن يحدث شيئا في حقه ما دام محدثا على كل حال. غاية الأمر أنه لما وجد الماء ارتفعت مبيحية التيمم للصلاة، فإن مبيحية التيمم للصلاة مغيات بعدم وجدان الماء، فمتى وجد الماء ارتفعت المبيحية، وحيث ارتفعت المبيحية يتوضأ لأنه واجد للماء ويتم صلاته، فتكون صلاته صحيحة في بعض ركعاتها بالمبيح وهو التيمم، وفي بعض ركعاتها الأخرى بالطهور المتحقق بالوضوء. وأما لو دخل الصلاة وهو على وضوء، أي دخل الصلاة بوضوء، فأحدث في الأثناء، فإنه يعد حدثان لأن المتوضئ ليس محدثا، فمتى ما حصل منه حدث فيكون له تأثير، وبما أن له تأثير فقد ارتفعت شرطية الطهور ويحتاج إلى طهور جديد، فشنو؟ فيستأنف الصلاة بلحاظ أن، ليش يستأنف الصلاة؟ بلحاظ أن شرطية الطهور في الصلاة شرطية حتى لآنات الصلاة، وليس شرطا لمجرد أجزاء الصلاة. فإذا كان الطهور شرطا حتى في الآنات، فهذا الآن الذي أحدث فيه ثم توضأ، هذا الآن فقد شرط الطهور، وبما أنه آن من آنات الصلاة وقد فقد شرط الطهور، فمقتضى ذلك شنو؟ استئناف الصلاة. أما المبيحية فليست شرطا في الآنات، لذلك إذا ارتفعت المبيحية بوجدان الماء فهذا الآن الذي بين ارتفاع المبيحية وبين تحصيل الطهور لا يضر بصحة الصلاة. هذا ما أفاده المحقق قدس سره. لأجل ذلك انطلق جمع من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في تنقيح هذا المطلب، وأنه مع غمض النظر عن الروايات الخاصة هل يصح أن يقال بأن التيمم مبيح وأنه لكونه مبيحا من أحدث عن تيمم في أثناء الصلاة فوجد الماء فإن صلاته صحيحة، غاية الأمر يتوضأ ويبني على صلاته. ولهذا ننقل الكلام من هذا الجزء، الجزء الخامس عشر صفحة 416، إلى ما تعرض إليه سيدنا قدس سره في الجزء العاشر صفحة 300 و 396.
الصلاة لا تنفك عن رفع الحدث.
بتبين الآن كل المطلب بعد ما يجي، هذا مجرد كلام للمحقق، أما تصوير كلامه وتنقيحه كله أنا سأتعرض له إن شاء الله. فقد تعرض لهذا المطلب مفصلا صفحة 396 من الجزء العاشر، وهو أنه ذكر في مسألة هي محل خلاف بين الفقهاء أن المحدث بالأكبر كالجنابة إذا لم يجد ماء فتيمم، وبعد أن تيمم بدلا عن الغسل أحدث بالأصغر، فإذا أحدث بالأصغر وكان واجدا للماء بمقدار الوضوء فقط، فهل وظيفته الوضوء أو وظيفته التيمم؟ فلو أراد هذا الشخص الذي تيمم بدلا عن الغسل أن يصلي والمفروض أنه أحدث بالأصغر، هل يتوضأ ويصلي أم يتيمم ويصلي؟ فقد بحث المشهور المسألة، ويمكن جامع المقاصد، يمكن مراجعة المدارك، يمكن مراجعة الجواهر، بنى المشهور المسألة على أن التيمم رافع أم مبيح، فقالوا إذا بنينا على أن التيمم رافع يعني أن حدث الجنابة قد ارتفع بهذا التيمم، وبما أن حدث الجنابة قد ارتفع بهذا التيمم فهذا المتيمم تماما كمن اغتسل عن الجنابة، ومن اغتسل عن الجنابة لو أحدث بالأصغر فما هو حكمه؟ فإن حكمه عدم الدخول في الصلاة إلا بالوضوء، فكذلك وأما إذا قلنا بأن التيمم مجرد مبيح للصلاة لا أنه رافع للحدث، هل هو مجنب؟ ما زال مجنب، ما ارتفع الحدث، إذن إذا كان مجرد مبيح فالمفروض أن مبيحيته للصلاة منوطة بموضوع، وهذا الموضوع شنو؟ أن لا يحدث وأن لا يكون واجدا للماء، فإذا أحدث بالأصغر وقد وجد الماء فقد ارتفعت المبيحية، وحيث ارتفعت المبيحية فذاك التيمم لا أثر له، إذن ما زال مجنبا يحتاج إلى تيمم جديد بدلا عن الغسل، كن يتيمم من جديد ويصلي بالتيمم. ولذا دخل الأعلام منهم المحقق الهمداني والسيد المستمساك والسيد الخوئي قدست أسرارهم إلى تنقيح هذا المطلب، شو أنتوا قاعدوا تتكلموا بأشياء مجملة، شنو رافع شنو مبيح، ما هو المقصود بالمبيح وما هو المقصود بالرافع حتى تتكلموا بهذه الكلمات المجملة المبهمة وترتبوا عليها آثار؟ قرون من الزمان رتبت آثار فقهية على هذه النقطة، هل أن التيمم رافع أم مبيح؟ ولأجل ذلك طبعاً مذكورة معاني كثيرة، نحن نقتصر على المعاني التي يوجد لها أثر عملي. وأهم المعاني والمحتملات التي ذكرت للرافع والمبيح معنيان. المعنى الأول ما يظهر من كلمات المشهور أن الإباحة بمعنى رافع شرطية الطهور في الصلاة. فعندما يقول فعندما نقول عفوا بأن التيمم مبيح، فالمقصود بذلك أن المتيمم باق على جنابته، إلا أن أدلة التيمم مخصصة لما دل على شرطية الطهور للصلاة، وإلا هو ما زال جنبا أو ما زال محدثا بالأصغر. غاية الأمر ما دل على أن الصلاة مشروطة بالطهور لا تشمل المتيمم، فأدلة التيمم مخصصة لأدلة شرطية الطهور في الصلاة. فلأجل ذلك صلاة مشروطة بالطهور، فلأجل ذلك جاز للمتيمم الدخول في الصلاة من دون طهارتين. هذا بالنسبة لمعنى شنو؟ الإباحة. وأما معنى الرافع فهو أن التيمم كالغسل من حيث إزالته للحدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. غايته أن إزالته للحدث منوطة بموضوع وهو عدم وجدان الماء، فإذا وجد الماء اكتفعت مزيليته للحدث. وهنا ناقش سيدنا قدس سره في معنى الإباحة وفي معنى الرافع. أما في معنى الإباحة بأن تفسر الإباحة بارتفاع شرطية الطهور للصلاة، فقال بأن هذا خلاف الأدلة، فإن ظاهر قوله التراب أحد الطهورين، ورب الصعيد ورب الماء واحد. وقال قد دخل في بعض الروايات الصحيحة وسيأتي عرضها، قد دخل في صلاته بطهر عن تيمم، بطهر عن تيمم، أن التيمم شنو؟ طهور، لأن التيمم مجرد مبيح، أي أن التيمم ليس رافعا لشرطية الطهور، بل هو محقق لشرطية الطهور، أي محقق لصغر الطهور، فهو محقق لشرطية الطهور، لأنه ليس طهورا بل هو مجرد مبيح. هذه المناقشة تامة متينة أن هذا المعنى من الإباحة خلاف ظاهر الأدلة. وأما الرافع وهو دعوى أن التيمم يرفع الحدث، فهذا ليس بمجنب وليس بمحدث بالأصغر، فقد نقض عليه سيدنا قدس سره في صفحة 397 بقوله فلازمه أن يكون وجدان الماء الذي ينقض التيمم أحد أسباب الجنابة. شوف شلون يلف، شفتوا شلون يلف حتى يحاصر المتكلم. وتكون أسبابها ثلاثة: الجماع، خروج المن، وجدان الماء. مع أنه من البديهي أن وجدان الماء ليس سبباً للجنابة، فهو يريد أن يقول مقتضى كلامكم أن التيمم رافع للحدث، أنه إذا وجد الماء شي يصير تعود الجنابة، هذا معنى أن وجدان الماء سبب من أسباب الجنابة، لأن الجنابة المفروض قد ارتفعت، فكيف تعود؟ فإذا كيف تجمعون بين قولكم أن الجنابة قد ارتفعت بالتيمم وقولكم أن المتيمم إذا وجد الماء عادت الجنابة إليه فإن المرتفع لا يعود؟ إذن هذا معناه أن وجدان الماء سبب من أسباب الجنابة، ولازم تكتبوا في الرسالة العملية أسباب الجنابة ثلاثة: الجماع ونزول الماء وشنو؟ ووجدان الماء. وهذا مما لم يقل به أحد من الأولين والآخرين.
مغير
زين، وبعدين
انتهى الامل يعني،
وبعدين
ليس سببا جديدا،
وبعدين
فاذا وجد الوجود
واحد منكم يتكلم
اذا وجدت الغايه هو الماء انتهى الامل الرافع
العادي، فايش يصير بعدين؟
بعد
تعود
لا تعود،
ها شنو يصير؟
تبقى
الجنابه السابقه. هل هذا له نظير في الفقه؟ تجيبوا حكاية لازم فرد له،
يكفي أنه هو
له نظير في الفقه، يعني نقول نعم هذا كذا هذا كذا. بلي أحسن. كالفسخ للعقود، فإن أغلب الفقهاء يرون أن الفسخ انتهاء لأمد العقد، لا أنه سبب جديد للملكية. فمن ملك الدار بالإرث مثلا أو بالهدية ثم باعها بيعا شنو؟ منوطا بالفسخ، يعني أن مشتري الفاسق لا إشكال أن العقد شنو صار؟ أوجد ملكية، يعني لا إشكال أن العقد أوجد ملكية للمشتري، وإذا أوجد العقد ملكية للمشتري للدار ارتفعت ملكية البائع، لا تجتمع ملكيتان على مملوك واحد. إذن فبالنتيجة العقد رفع ملكية البائع قطعا، واقعا ارتفعت ملكية البائع وحدثت ملكية جديدة للمشتري. غاية ما في الأمر أنها ملكية مغيات بأمد معين، وهو عدم فسخ المشتري. فإذا فساخ ارتفع أمد الملكية الجديدة وهي ملكية المشتري، وجاءت الملكية الأولى للبائع لا بسبب الفاسق بل بنفسي السبب السابق. وكيف تكون الملكية باقية بنفس السبب السابق؟ بمعنى أن هذا المكلف حينما ورث الدار ملك الدار ملكية فعلية في تمام الأزمنة، بحيث تحصل له بالميراث ملكية انحلالية، أي أن في كل زمن زمن حصة من الملكية. فهو في اليوم الأول له حصة من الملكية، في اليوم الثاني حصة من الملكية، في السنة الأولى حصة من الملكية، في السنة الثانية حصة من الملكية. الميراث أوجب حدوث ملكية انحلالية بحيث يكون لكل زمن حصة من الملكية. فإذا جاء العقد عقد البيع رفع شنو رفع؟ ما رفع الملكية، رفع بعض حصصها في بعض أزمنة، لأنه أحدث ملكية مغيّاد، يعني رفع بعض حصص الملكية في بعض الأزمنة. فإذا انتهى الأمد فإن الملكية في الزمان ما بعد الفاس حاصل من الأول مو من الآن، على نحو الواجب المعلق، يعني الوجوب فعلي والواجب استقبالي. أي أن الوارث الملكية فعلية وإن كان المملوك استقباليا، وهو ملكية الدار في زمن بعد الفاسخ. فهذا موجود في الفقه، وسيدنا الخوي يقره كما سيأتي بيانه. هو أيضا يقر بالرفع المؤقت أو الرفع المغيّا أو الرفع المحدود. نجي الآن إلى المعنى الثاني للإباحة والرفع، أن المقصود بالإباحة هو الرفع المؤقت، هكذا السيد الخوي قال. قال نحن نقول عفوا يمكن أن يقال بالرفع المؤقت، أن التيمم رافع لكن رفعا مؤقتا. ثم يقول وهذا يعني الرفع المؤقت غير معقول في الأمور التكوينية، لأن المعلول إذا ارتفع احتاج عوده بعد ذلك إلى علة جديدة، ولا يعقل أن تكون علته السابقة موجودة ويرتفع معلولها في الوسط ثم يعود مرة أخرى. فإما أن تقول ارتفعت علته إذن يحتاج إلى علة جديدة، وإما أن تقول بقيت علته إذن فلا يعقل ارتفاعه في الوسط. هذا في الأمور التكوينية تمام هذا الحكي زين، ولكنه معقول في الأمور الاعتبارية وله نظائر في الفقه. منها سيد الخوئي نظر بالإجارة، قال لو أن الشيخ إحسان حفظه الله بعد زواجه المبارك الميمون رزقه الله الذرية وجعل ذريته من العلماء، أنه شيخ إحسان لأجل زواجه استأجر بيته لمدة سنة فملك منافع الدار سنة، ولكنه في الأثناء شاف شخص محتاج يدور دار، وهو شيخ إحسان يقدر يروح بيت والده ها مو قاعد أقول لمدة شهرين مثلا، فأعطى الدار لهذا المحتاج لمدة شهرين، إما على نحو الإجارة أو على نحو الهبة. فهو إذا آجر الدار في هذين الشهرين فقد ملك منفعة الشهرين للمستأجر الثاني، أو إذا وهب منفعة الدار لمدة شهرين فحينئذ شنو؟ أصبحت ملكية المنفعة في هذين الشهرين لمن؟ لذاك الشخص المحتاج، وبالنتيجة خرجت ملكية المنفعة في هذين الشهرين عن ملك المستأجر الأول وهو الشيخ إحسان، وأصبحت ملكية المنفعة في هذين الشهرين للثاني. زين انقضى الشهران، هل يحتاج شيخ حسان في ملكيته لمنفعة الدار بعد هذين الشهرين إلى سبب جديد؟
قطعا لا،
بل نفس السبب الأول وهو الاستئجار من المالك هو نفسه الذي يكون منشأ لملكية الدار بعد هذين الشهرين. لماذا؟ لأن عقد الإجارة أوجب ملكية حلالية، بحيث لكل منفعة يوم ملك. فكما أن للدار منافع عديدة بعدد الآنات والأزمنة، فلهذه الملكية أفراد عديدة بعدد المنافع، وقد ملكها من الأول، يعني من يوم عقد الإجارة، غاية ما في الأمر خرج عن ملكه فترة مؤقتة، فالباقي من الملكيات في الآنات المستقبلية ثابتة له من الأول. بعد من النظائر، سيد الخوي ما ذكر هذا النظير الثاني، مسألة الوقف. فلو وقفت هذه الدار على أسرة فلان، وقفت الدار على أسرة آل اللوين، لا ما نقول آل اللوين، إن شاء الله باقون ما بقي الدار، وقفت الدار على أسرة فلان، أصبحت الدار، يعني من يملك ريع هذه الدار هو أسرة فلان على نحو الوقف بعد انقراض أسرة فلان، الموقوف عليه، لأن الوقف سنخ تمليك كما يقولون. أنا نقلت ملكيتي، أنا الواقف نقلت ملكيتي لملكي للموقوف عليه، فالموقوف عليه مالك، لكن مالك مؤقت، يعني ما دام موجودا. فإذا انقرضت الأسرة بطن انقرضت، فإذا انقرضت الأسرة لمن تعود ملكية الدار الموقوفة؟ لنفس الواقف، للمالك الأول، بالسبب السابق لا بسبب جديد. إذن فلا مانع من الرفع المؤقت، فإذا قلنا بالرفع المؤقت، إذن رافعية التيمم للجنابة رفعا مؤقتا منوطة بماذا؟ بعدم الحدث. فالمكلف الآن في وقت التيمم ليس بجنوب. لماذا؟ لأن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، هو ليس بجنوب الآن. وغير الجنوب لو أحدث بحدث أصغر فإن عليه الوضوء. فإذا أحدث هذا المتيمم عن الجنابة بحدث أصغر فوظيفته شنو؟ فوظيفته الوضوء وهو ظاهر. زين، هذا معنى الإباحة بمعنى الرفع المؤقت. أما ما معنى الثاني وهو الرفع، اللي جاب السيد معنى تبع، شوفوا نفسكم بعد ما نريد جسم. قال والمعنى المقابل له هو ظاهر الأدلة أن التيمم شنو؟ طهور، لكن ليس معنى الطهور ارتفاع الحدث. طهور مرتبة من الطهر بس ما ترفع الحدث. فالمجنب الذي تيمم مجنب وإن كان طاهرا، التيمم وإن كان طهورا، إلا أن المجنب ما زال مجنبا، والمحدث بالأصغر ما زال محدثا بالأصغر وإن كان التيمم طهورا. فنحن نجري على وفق الأدلة من أن التيمم طهور، التراب أحد الطهورين، رب الصعيد ورب الماء واحد، فنقول نعم التيمم طهور، أما لم يرتفع الحدث ما زال جنوبا. ولازموا كلامي سيدنا قدس سره ترتيب آثار الطهور وعدم ترتيب آثار الخالي من الحدث. فهذا الشخص يقدر يصلي لأنه شنو؟ صلاة مشروطة بالطهور وهو على طهور وإن لم يرتفع الحدث، لكن هذا ما يقدر يدخل الحرام لأن دخول الحرام يحرم على المجنب دخول الحرام، هذا مجنب وإن كان على طهور بس هو مجنب، وهذا الأثر أثر للجنب ما له علاقة بالطهور. له أن يمس المصحف لأنه يشترط في مس المصحف الطهارة وهو على طهارة، بس ما يقدر يمكث في المسجد لأنه يحرم على الجنب المكث في المسجد وهو جنب، فيفكك بين الآثار. فنحن نلتزم أن التيمم طهور لكن لا نلتزم بأن الحدث قد ارتفع. قال صفحة 398 لأن الجناب أمر عرفي مؤامر اعتباري شرعي، لا الجناب أمر عرفي وهي باقية، لأن الجناب أمر عرفي أقره الشارع وهي بنظر العرف منتزع من أمرين، السبب وهو الجماعة ونزول المن وعدم الغسل. فكل من أمن ولم يغتسل فهو جنوب حقيقة، والشخص الواجد للأمرين جنوب وإن تيمم. لذلك نستطيع أن نقول إن الجنوب على قسمين، متطهر وغير متطهر. هو جنوب لكن جنب متطهر وغير متطهر، وهذا هو الذي يظهر من آية التيمم، حيث قال في آية التيمم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني تيمموا أيها المجنبون. ثم قال في ذيلها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني عندما يقول لكم تيمموا صعيدا طيبا ما يريد شنو يجعل عليكم حرج، ولكن يريد ليطهركم، أي أن التيمم طهارة لكن لا ترفع الجنابة، فلا منافاة بين الجنابة والطهارة، فإن الرافع للجنابة الغسل وحسب، الغسل وحسب. ولعله لذلك قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ليس للجنب أن يدخل المسجد حتى يغتسل، مو حتى يتطهر، ميهد التطهر حتى يغتسل. وبناء على ذلك فبما أنه جنب لكنه متطهر، إذا أحدث بالأصغر جنب أحدث بالأصغر وما زال جنب، جنب أحدث بالأصغر ويريد أن يدخل الصلاة، ارتفع تأثير التيمم في الطهارة فعليه أن يتيمم مرة ثانية لأنه لم يرتفع الجنابة ما زال جنوب. الجنوب إذا أحدث بالأصغار كيف يصلي؟ ألا يحتاج إلى تيمم مرة أخرى؟ هذا كذلك يحتاج إلى تيمم مرة أخرى. والحمد لله حتى لو وجد الماء